بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وفي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدات المهديين، لا سيما على غيره رحمه الأربعين، لعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأسرى، وأن صاحب الجواهر الضروب عليه كل علم على كلامه محقق رضوان الله عليه، ومما علق بعدما ذكر المحقق أنه ولو كانت الحرب قائمة وكانت الزرار، يعني قال فالإياك يملكن بالساب ولو كانت الحرب قائمة وكذا الزرار، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعلق عليه يقول نعم يعتبر في التملك كأوسط السبع والغائب لأصالة عدمه مع عدمه، فلا يكفي مجرد النذر ولا ضرب اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقه. أنه يقول مراده أنه ليس أمرا يحصل بمجرد يعني لا يتملك إلا أن يكون يحصل السابع عنوان السابع. فعلى ذلك أن شككنا الأص عليه، يعني يعتبر التملك ذهب وسب السابع، فإذا لم يذهب السابع فالأصل عدم التملك لأصالة عدمه من عدمه مع عدمهما، يعني إذا لم يحصل الباء والساب فالآس عدم التملك، فلا يكفي مجرد النبأ ولا ضبع اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدق الله. يعني إذا نظر أحد المجاهدين إلى أحد الكفار أو نساء الكفار ليس مجرد النبأ أن يصير هذا ملكه، أو مثلا إذا وضع يده مجرد وضع اليد لا يجب الملكية، بل لا بد من سر السبي والباء، ففي غيرهما هو يتمسك بأصالة عدم تحقق البحر والسبي. هنا يمكن نلاحظ في هذا الكلام أن الاستصحاب إنما يجوز إذا كان الشك في الملكية، ولكن نحن إذا قلنا أن سبب السبي هو السبب الملكية، فإذا لم يتحقق السبب لا يتحقق المسبب، فلا نحتاج إلى أصالة عدم حصول السبي والباء. فلذلك هذا التعبير يعتبر في التملك ذهب وصف السبب نعم، ولكن بعد ذلك بأصالة عدمه مع عدمهما لا نحتاج أن نتمسك بأصالة عدم السبب بأصالة عدم التملك، لأن التملك فرع للسبب، فإذا لم يتحقق السبب نعرف أنه لم يحصل التملك، يعني لا يمكن أن يشك الإنسان في تحقق المسبب مع العلم بعدم السبب. يعني إذا قلنا السبب هو سبب التملك، فإذا علمنا أنه لم يحصل السبب إنما وضع يده ليس مكان الشك حتى نستدل بالاستصحاب عدم الملكية، بعد ذلك هذا يمكن أن نناقش معه في هذا الأمر. نعم يعتبر التملك وسط السبي والغاء، لا حاجة لقوله لأصالة عدمه مع عدمه بل لعدم التعقل السبب. نعم هذا ملاحظة في هذا الكلام. فلأن عندما قال محقق يملك بالسبب الباء للسببية، يعني أن الملكية مسبب عن السبب، فالسبب سبب، فإذا لم يتحقق السبب نتيقن بعدم تحقق المسبب بما أنه بينه سبب، فلا يحتاج إلى الاستصحاب. ثم يقول نعم لا يعتبر استمرار لا فيبقى على الملك لو هرب كالصيد الذي ما نحن فيه نعبده. بعد عن أباه الشارع وتملكهم بذلك. يعني إذا مثلا أخذوا نساءهم وسموا نساءهم بعد ذلك هربت من أيدي المؤمنين، هل يخرجنا بذلك عن ملكية المالك أو لا؟ لا، لا يخرج. وهذا على القاعدة، من ملك شيئا ليس بمجرد خروجه أن تحت يده أو عدم قدرته عليه يخرج عن ملكيته. الملك يكون أسباب انتقال الملكية، إما البيع وإما الموت وإما الجهات الموجودة المعاملات، ولكن بمجرد بعد المملوك من المالك أو عدم قدرة المالك على المملوك لا يخرج المملوك من ملكه. ولا فرق بين أن يكون المملوك إنسانا كالعبد والإماء أو كان غير إنسان كسائر الأشياء، وهذا واضح. هناك فرق آخر يذكر، فهو يقول بل الظاهر عدم اعتبار نية الملك بعد الاستيلاء على الوجه المذكور كما قلناه في حيازة المباح، يعني أنه بعد تسلط المسلمين وأخذهم هؤلاء لا يحتاج إلى نية الملك، مجرد استيلاء أحد المؤمنين على مسبيه هذا ملكه، فالملكية غير متوقفة على نية التملك. هذا الذي يقول. ثم يقيس هذه المسألة بمسألة المباحات، كما يقول في بعض حيازة المباحات من حاز ملك ولا حاجة إلى نية الملكية في باب الحيازة، وذكر هذا المسألة مفصلا. لابد أن نرى هل يمكن المساعدة على هذا الأمر أو لا، فنذهب أولا إلى المقيس عليه. هل المقيس عليه المباحة؟ هل المباحة بمجرد أن الإنسان أخذه يملكه أو يصير أولى به؟ من أخذ ما لم يأخذ على العبارة المعروفة، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، وجد شيئا فسبق إليه من المباحات. فقط الشيء الذي لا يملكه أحد، كما أن تمر في الصحراء ترى قطعة درر كبير، هذه المفتوحة على ما سمعته يوجد في بعض صحراء النجر الأشرق، هذه الدر الصغير الكبير مقطوع على الأرض لم يكن ملكا لأحد فمن المباحات. أو وجدت شيئا آخر في بابا، هناك فواكه وأشياء هذا لم يملك قبل أحد، فمن أخذه هل يملكه أو غسره وأولى به؟ عندما نرجع إلى العرف نرى أن العرف يرى أنه إذا أخذ شيئا بمجرد الأخذ لا يملك، إذا أخذه بنية الملكية يملك. مثلا أنت تمر على صحراء فترى حجرا جميلا تأخذه لتتفرج به، لا تريد أن تأخذ لنفسك، يسأل عنك صديقك هل تريده أو لا؟ لا أريده، هذا لا يفيد، أردت أن أتفرج فيه لمجرد الآخر. إذا كان الآخر بغير نية التملك بل بنية التفرج هذا لا يملك. نعم، من أخذه ما دام هو بيده هو أولى به، فلا يجوز لأحد آخر أن يقول أنا نبيت ملكية هذا الذي بيدك وأولى به. يمكن أن نشبه هذا بمسألة تحجير، التحجير ليس سببا للملكية ولكن سبب للأولوية، من جعل أرضا أجر أرضا فهو أولى به ما دام لم يرفع اليد. فالإنسان الذي أخذ شيئا من المباحات سواء كان مباحات أصلية أو مباح مثلا واحد من الناس كان عنده شيء لا يريده فرماه بنية الخروج عن ملكه، رماه في الصحراء أو في الزبالة أو في أي مكان، الإنسان الذي يأخذه يملكه إذا نوى الملكية، ولكن إذا أخذه وهو غير ناب به أن يحفظ لنفسه يريد أن يتفرج فيه هذا لا يملكون. ولذلك إذا كان من حاز شيئا للآخر، هناك في باب الخير جاء المسألة، يجوز للإنسان أن يستأجر شخصا لأن يعمل الحيازة له، يجمع الأشياء، مثلا يؤجره أن يذهب إلى الغابات ويجني الفواكه التي في الغابات، هذا الذي يجني يجني بنية الشخص الآخر، ليس مجرد أنه يجني يأخذ منك على حسب النية،
ليس أقدم
هذا أكثر بمجرد نية الآخر. نعم، يعني إذا أخذ بيده بغير نية الملكية ولو مباحة لا يسلم بملكه، فإذا أخذه بنية ملكية غيره الذي استأجره يكون له، وإذا أخذه بنية أن يتملك هذا ملكه، ولكن إذا أخذه ليراه يشوفه يتفرج فيه لا يحصل ملكية، فعلى ذلك في المقيس عليه، يعني أنه رضوان الله عليه يشبه هذه المسألة بالمباهاة ويقول نعم، بل الظاهر عدم اعتبار نية التملك بعد الاستيلاء على الوجه المذكور كما قلناه في حيازة المباح. في حيازة المباح هو رضوان الله عليه قال لا أشرك النية، وهنا كذلك، ولكن يمكن أن نناقش حتى في حيازة المباحات أن الحيازة إنما هي سبب للمن إذا كان الحيازة بنية التملك لا بنية، يعني إذا كان آخر بنية
التملك.
الحيازة معنى الحيازة، لأن معنى الحيازة ليس مجرد أخذ الشيء، مجرد الاستيلاء على الشيء، بل الاستيلاء الذي بقص الجامع، بقص التملك، أن يضمه إلى نفسه. أنت عندما تذهب إلى صحراء تأخذ حجرا لتلعب به لحظات تتوب، ما حس هذا الشيء، من أردت أن تلعب به. ولذلك من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، ولكن يملكه إذا أخذ لنفسه. ولذلك عرفان إذا سألت عنه هل تريد هذا لنفسك؟ لا لا أريد، أردت أن أشوفه، معناه يعني لا، ما نبيت أن أتملك، نبيت أن أرى مجرد هذا الأمر.
فهذا مع قصد التملك.
نعم، قصد التملك. إذا لم يقصد التملك مجرد أخذه لأن ينظر إليه لا يصير ملكه.
العقد هو الذي يشتري من شرائط العقد، تحقق العقد لازم يكون قصد التملك.
هذا ليس عقد، هذا ليس عندنا عقد، كلامنا في المباحات، المباحات التي لم يملكه أحد، إما مباح أصلي كما يوجد في الصحابي في الغابات وما شابه ذلك، أو مباحات التي شخص من الأشخاص أخرج من ملكه. نعم، إلى الرماء ولا يلدو، أنت للسياب لا تلدو، تابع السياب على الشارع، لأن أنا لا أقول. فأي إنسان أخذه، إذا أخذه بغس الملكي يملك، ولكن إذا أخذه يرى لا يسمى. نعم، ولكنه أولى، طبعا من أخذه أولى، ولا يجوز للآخرين أن يسلب منه هذا الشيء أو ينمو ما دمه بيده أنا ملك الملك ويسلب. هذا أول. وثانيا في باب الأسير، نحن نعرف أن مجرد سب النساء أو أخذ الرجال اعتقال الرجال ليس سببا لملكية الأشخاص المجاهدين، بل هذا أمره بيد الحاكم، بيد الإمام، إمام هو الذي يتصرف ويتسلط عليه، ثم عند ذلك إذا أراد أن يجعلهم رقلا فيسترقهم، ثم يوزع على المجاهدين أو على غير المجاهدين، حتى في بعض الموارد أن رسول الله وزع على غير المجاهدين. فعلى ذلك ليس كل من تسلط على امرأة من نساء المشركين يملكها، بل حتى إذا كان بنية السام يسبو للمسلمين، فإمام المسلمين يجمع جميع هذه الأشياء، يعني جميع الغنائم، كما أن الغنيمة هكذا، غنيمة في الحرب ليس لكل أحد أن يأخذ شيئا ما يريد. نعم جاء في سلب، نعم من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه يعني ما يحمله معه، كالمثل خاتم وما شابه ذلك، الساعة خاتم هذا فله سلبه. ولكن بالنسبة لسائر أموال الأسير وسائر أموال المشركين أو الكفار من أهل الكتاب في الحرب لا يصير ملكا لأشخاص المجاهدين، يعود إلى الإمام، فالإمام يقسم ويوزع على حسب ما يرى، أحيانا يعطي إلى المجاهدين وأحيانا يعطي إلى غير المجاهدين، كما أن رسول الله في أحد الغزوات أخذ الغنائم وأرسل الغنائم لمشركي مكة في داخل مكة لفقراء، فهو أمر بيد الإمام. فهذا التعبير أنه يحتاج يعني كل من أخذ شيئا يملك يملك بالسب، المراد من يملك بالسب يعني يصبحنا مملوكات للمسلمين ككل، وأمره إلى الإمام كبيت المال، ولكن بعض الإمام إذا أراد أن يوزع يوزع وإلا فلا. والآيات القرآنية كذلك تفيد هذا المعنى، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك تفيد هذا المعنى. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق ليس المراد أن كل أحد شد أحد منهم فهو ملكه، شدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء، من يمل أو من يستفي إمام القرار بيد الإمام. فعلى ذلك ليس بمجرد السعب أن أحد أهل المجاهدين هم يملكون هذا السعب، بل هذا يعود أمره إلى الإمام سلام الله عليه. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى. هنا قال لنبي، يعني هذا الأسرى للنبي، وبعدما أصبح الأسرى للنبي بمعنى أن النبي هو الذي يأخذ القرار وهو الذي يتسلط عليهم، بعد ذلك يوزع على أحد المؤمنين أو غير المؤمنين على حسب ما يراه من المصلحة. فلا رجع لهذا الكلام بأنه هل النية لازم أو لا. نعم فشد الوثاق، الإمام يأمر بشد الوثاق، يثبونه ويجعلونه في مكان معين، ثم بعد ذلك الإمام يرى رأيه في هذه الأشياء جميع الغنائم ومنها السبايا والقليل، هل يستعملهم أو لا يستعملهم. ثم هناك فرق آخر، وهذا الفرق كذلك فرق مهم، نحن نعرف أن المسلمين كانوا يقاتلون ويأخذون سبايا من الكفار، والكفار كذلك فيما بينهم كانوا قتال، أو أحيانا المسلمون كانوا يقاتلون ولكن القتال لم يكن قتالا شرعيا، لزمن بني أمية وبني العباس وغيرهم، هؤلاء الطغاة، هؤلاء الطواغيت الأموية أو العباسية كانوا يقاتلون المشركين يقاتلون الكفار يفعلون ما يفعلون، وكانوا يسكنون جمع من الكفار، هل يجوز شراؤهم بينهم وبعراف أخرى؟ هل هذه العبيد أو الإماء ملك للمسلمين يجوز الشراء والبيع؟ يقولون لا. هنا كذلك في هذا الأمر يقولون لا. مثلا ولذلك يقول صاحب شرائب الشهر وجواهر الواضح عليه: بل الظاهر عدم اختصاص التملك بهما بالمسلمين، يعني بالسبي والباء، ليس فقط أن المسلمين يملكون بل غير المسلمين بأن يسموا أو يقهرون على عدوهم فهذا يصير ملكا لهم، فلو نحر بعضهم بعضا ملكه كما يملك الصيد بالصياده، يشبه هذا بالصيد، كما أنا مش أن أحد المشركين أو أحد الكفار اصطادوا مثلا شيئا في الصحراء طائرا أو شيئا مثل كما جئنا أخذوا في الحال بالسب والغاء أحد من المشركين كما يملكونه ثم يقول وقد دلت عليه جملة من النصوص المذكورة في كتاب البيع من الحيوان بل أن بعض مشايخنا دعوا الإجماع بقسميه عليه وإن كان لولا ذلك لم يخلوهم من نظر فلاحظ وتأمل يعني هناك نصوص دلت على أنه الكافر كذلك إذا فعل ذلك هو يملك ويجوز شراء العبيد والإماء الذين استعبدوهم بهذا الشيء يجوز للمسلمين أن يشتروه وكذلك ادعاء الإجماع بقسمين المحصن والمنقول ولكن إذا نظرنا إلى أصل القضية وكما يقول يعني لو لم تكن هذه الأدلة النصوص لقلنا بما أن جهادهم جهاد غير شرعي أما يستولون عليه من الأموال كذلك لا يجوز القاعدة تقتضي هذا الأمر ولكن وجود الأدلة يجعلنا أن نقول بأنهم كذلك يملكون هذه الأدلة جاءت في المجلد 18 من وسائل الشيعة من أبواب بيع الحيوان الباب الأول والثاني والثالث ولو أننا لا نريد إدخال الكلام في هذه الموضوعات لأنها ليست فعلا موضوع لعملنا إنما نمر من السفينة استفادة علمية يعني بعض المسائل كما في باب بحثنا قلنا نحن دخلنا في بحث الجهاد اولا بلحاظ ان الجهاد امر قائم فعلا ونحتاج الى كثير من مسائلها وثانيا بعض حول الجهاد شبهات قد تطار على الاسلام وعلى الشريعه الاسلاميه فعلينا ان نعرف الاحكام ونعرف جهات الاحكام حتى اذا شككوا في الاسلام أو آثم الإسلام على بعض أحكامه نستطيع أن نواجه مواجهة مناسبة فلذلك الاستفادة العلمية ورفع بعض الشبهات كذلك هو هدف من هذا البحث هناك باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالربح هناك روايات هؤلاء الذين أخذوا و من أعدائه من كفار من سائر الكفار إلى أردوا أن يبيعوا لا بأس إذا أقروا لهم بالربح يعني إذا هؤلاء الرضا الموجودين في أيديهم إذا اعترفوا بالربح على أنفسهم يجوز شراء وكذلك الباب الثاني باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا يعني هؤلاء كانوا في زمن قديم كما قلنا احيانا كانوا في زمن الحرب كان يسترقون الاخر وقد كانوا لا يأجون على البلاد من دون حرب كانوا يختطفون النساء والرجال ويسترقونهم ويحصونهم خصوصا بالنسبه للاطفال ياخذون الاطفال ويحصونهم وبعد ذلك يبيعون كان هذا موجود وهؤلاء يسمى بالنخراسين هل يجوز بيعهم وشرعهم باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من اهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا وكذلك باب اخر باب ثالث من هذه الابواب باب جواز الشراء من اولاد اهل الحرب ونسائهم دون اهل الذمه قد كان أهل الحرب من المشركين كانوا يبيعون أولادهم إلى غيرهم من شدة الفقر والمجاعة والمشاكل بعض الناس كانوا عندما يحتاجون إلى المال يأخذون بولده يأخذ بولده أو بنته ويبيعها إلى الآخرين حتى يأخذ المال في مقابل هذا الشيء هذا كان موجود بل يسأل هل يجوز أخذ هذا الشيء الجواب نعم جاء روايات أنه يجوز إذا أحد من المشركين باع زوجته أو باع بنته يجوز ابتياء البنت والزوجة من المشرك ولكن لا يجوز من أهل الذمة. ولعل السر الفرق بين الذمة والمشركين أن الإسلام يدافع عن أهل الذمة، فإذا كانوا هم فقراء على المسلمين أن ينفقوا عليهم، ولكن أهل حال من المشركين هم ليسوا تحت ذمة ولا مسؤولية للمسلمين لهم، فعلى ذلك يجوز أن يشتروا. هل الأبواب جاء في وسائل الشيعة وهناك روايات قالوا جلها ضعاف، رواية ضعاف، ولكن مع ذلك عددها لا بأس. ولا نريد أن ندافع في سند الروايات بدلالاتها، لأننا لا نريد أن نقف في مسألة الإماء والأبي لعدم الحاجة، ولكن لأن السر في تجويز هذا الأمر أن الشارع جوز هذا الأمر لأنه كان متعارفاً، كان النخاسين يأتون مثلاً من روم كانوا يستلقون من السغالبة ويأتون بباخرات إلى بلاد مختلفة ويبيعون السبائل والعبيد والإماء. لو كان الإسلام منع الشراء هذه الأشياء لبروا هؤلاء بيدي إما بنخاس مهملا لأيام طويلة، وإما كان يشتري غير المسلم أو أن الفساد من المسلمين، لأن المؤمنين يمتنعون لأنه لا يجوز، ولكن الفاسق لا يمتنع، فيصير سببا لترك هذه الأشخاص في أيدي المشركين أو في أيدي النخاسين أو في أيدي الفساد والفجار. فقبول الإسلام وصحة شراء المسلمين صار سببا لأن يدخلوهم من عالم الكفر إلى عالم الإسلام، ومن عالم الدون إلى عالم العهد، لأن هذه الإمرأة التي هي سبية إذا أخذوه إلى دار مسلم مؤمن فهي محترمة مكررة ولو كانت إمامة، ولكن لا يجب إيذاؤها ولا يجب ضربها ويجب الإنفاق عليها، ولكن غير مسلم لا يبالي. فهذا الحكم ليس إهانة لهم، بل هذا الحكم صيانة لهم وحضانة لهم وخروج من أيدي المشركين إلى أيدي المسلمين. ولذلك عندما نراجع إلى الروايات إنما أذكر روايتين نموذج من هذه الروايات، كانوا لسان الروايات هكذا، مثلا أن عبد الرحمن مع حذف الأسلام قال أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن غريب أهل الذمة أشتري منهم شيئا، فقال اشتر إذا أقروا لهم الرغم، إذا أقروا لهم الرغم يعني ما دام هذا الرغم أقر واعترف انتهى، فهو لابد أن يتداول في بين مالكيها، فأنت اشتروا لا بأس، فإذا أقروا بالرغم يعني بمعنى أن الرغم تم وهي اعترفت بأنها رغيبة على كل حال أو أنه عبد، فعلى ذي يجوز الشراء بهذا الشرع إذا أقروا لهم بالرغم. كذلك في حديث آخر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أن الروم يغزون على السقالبة، والروم هو التعبير ظاهر في الكافي يختلف عن هذا الأمر، أن الروم يغزون على السقالبة والروم فيسترقون السقالبة والروم، لأن الروم الصالح أظن في كافي ليس، يعني أن كل هؤلاء يغزون على السباب فيسرقون أولادهم من الجوار والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم هذا، فما ترى في شرائهم، ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم، بس أغاروا أن ينهوا أموالهم منهوبات أطفال والنساء من غير حرب كان بينهم، فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام. يعني لعلنا نستطيع أن نستفيد فلسفة هذا الحكم، إنما أخرجوه من الشرك إلى دار الإسلام، يعني بهذه العملية خرجوا من دار الشرك إلى دار الإسلام، ويصير مصلحتهم فيه، وفي هذا تأمين بمصلحتهم الأبدية، وهي مجيئهم ودخولهم في الإسلام وسعادتهم في الدنيا والآخرة في دار المسلمين مكرمين مكرمين فيما بين المسلمين، وكذلك في الآخرة بما أنهم يدخلون في الإسلام فلهم نجاة أبدا. طبعا قلت نحن لا نوسع الكلام، إنما ذكرت نماذج، فلعل السر في تشريع هذا الأمر والإجازة في هذا الأمر أنه كان أمرا واقعا، ولو كان الإسلام أو أئمتنا عليهم السلام لا يسمحون لأصحابهم أن يشتروا كان هذا ضررا لهؤلاء الرقاب، فليس هذا الحكم مجرد الاعتراف بعملهم، بل هذا الحكم طريق لإخراج هؤلاء المظلومين عن أي هؤلاء الظالمين وإدخالهم في الإسلام وإدخالهم في هداية وحياة سعيدة. وبعد ذلك يقول ولو اشتبه الطفل بالبالغ واعتبر بالإنباط فما لم ينبه وجاهد السنون قل احكم الزراعي هذا البعض، يعني بما اننا قلنا انه انما يجوز سب النساء والذراري يعني الاطفال، فاذا لم يعلموا هل بالغ او غير بالغ فيجوز يعني لا يجوز سب، لماذا؟ يجوز سبيهن لأنه لو لم يسبوا ليقتل، الذي لا يجوز قتل الأطفال وغبن النساء، ولذلك من شك أنه من الأطفال أو من الكبار وحد وصل إلى حد البلوغ أو لا طبعا يجرب أو يختبر بالإنبات وإلا يلحق بالغلام والصغار فلا يقتل وإنما يسرى. وطبعا الإنباط الظاهر أن الإنباط أحد وسائل أو أحد طرق كشف البلوغ أو عدم البلوغ، وإذا ثبت البلوغ بدليل آخر الظاهر أنه الحب نفس الحب أو عدم البلوغ نفس الحب، وفي مرض الشك يلحقون بالزراعة دون الكبار. إلى هنا كان البحث في النساء هكذا بدأ، بعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن الرجال، يعني هل كيف يمكن استقبال الرجال، هل في ذن حرب يجوز أو لا يجوز، إن شاء الله نتكلم ونتحدث في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.